نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موعدنا اليوم إن شاء الله مع الحديث السابع من أحاديث المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. وهذا الحديث هو الحديث المشهور المعلوم: بني الإسلام على خمس. أورد له مسلم في مسنده الصحيح 4 طرق. وهذا الحديث مما شارك فيه البخاري مسلما، فهو متفق عليه، وأخرجه البخاري في موطنين: الأول في كتاب الإيمان برقم 8، والثاني في كتاب التفسير برقم 4515. والطريق الأولى كان عند البخاري من طريق عكرمة عن ابن عمر، وفي الثانية عن نافع عن ابن عمر. فشارك البخاري مسلما في الطريق التي أوردها الأولى، وهي الرابعة عند الإمام مسلم، عكرمة عن ابن عمر. أما الأولى والثانية فهي عند مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي، وهو سعد بن طارق عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن عمر. والطريق الثالثة من طريق محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. نسمع هذه الطرق بألفاظها وطرقها الأربعة، ثم نعلق إن شاء الله تعالى على الطريق الأولى وعلى المتون، ونحاول أن نقف إن شاء الله على اللازم وعلى المهم المفيد.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا يحيى بن زكريا، حدثنا سعد بن طارق قال: حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله، ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: وحدثني ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت.
هذا هو الحديث بطرقه وألفاظه. أما الإسناد الأول فرجاله كوفيون إلا صحابيه وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عمر مكي ثم مدني، فمن أقام ببلدة مدة ثم انتقل إلى غيرها ينسب للبلدتين. فعبد الله بن عمر كان بمكة ثم انتقل إلى المدينة، ومنهم من حدد ذلك بأربع سنوات، من مكث في بلدة أربع سنوات فأكثر نسب إليها. هذا الحديث اسناده كوفيون إلا صحابية، وشيخ مسلم همداني نسبة إلى همدان وهي قبيلة، وهذا اللفظ همدان لم يقع في الصحيحين إلا بإسكان الميم وبالدال المهملة غير المنقوطة، إلا في رواية أو في بعض روايات النسفي لصحيح البخاري، فوقع فيها مسلم ابن سالم الهمذاني. والروايات العديدة الشهيرة للبخاري الهمداني، والفرق بين الهمداني والهمذاني أن الهمداني بالدال نسبة إلى قبيلة همدان، أما الهمذاني فنسبة إلى بلدة همذان أو إلى بلدة همذان بفتح الميم. ويعرفها من كتب في البلدان بأنها مدينة من مدن الجبال، وبعضهم يقول هي مدينة من مدن عراق العجم، ولما يذكرون مدن الجبال يريدون شمال العراق هذه الأيام، كردستان وما حولها، وهمدان همذان بلدة تقع في شمال غرب كردستان وهي من مدن إيران هذه الأيام. وهنا فائدة نفيسة ينبغي لطلبة علم الحديث أن ينتبهوا لها، وهي ضرورة معرفة ضبط البلدان ومعرفة أين هي الآن، إذ وقع تغيير في الأسماء وكذلك في الحدود ومشابه. وأحسن من صنف في هذا الباب مستشرق اسمه كيل سترونغ، له كتاب مطبوع اسمه بلدان الخلافة الشرقية، ذكر فيه الموجود في كتب المسلمين من البلدان وما يوازيها اليوم على خارطة العالم بحدوده الجديدة، وذكر خرائط، وهذا عمل جاد ومفيد ومفيد جدا. نحن اليوم في أرض الجزيرة، في النصوص الواردة في الصحيحين في البقاع المذكورة في الصحيحين كثير من الباحثين لا يعرفون هذه البقاع الواقع لما وقع عليها من تغيير، فكيف بما وراء النهر وبلاد الأعاجم وما شابه. وأخطأ كيل سترونغ في بلدان الخلافة الشرقية لما قال وهمذان يطلق عليها في بعض الكتب همدان، وبعضهم يقول همذان، ولعل بعض الأعاجم يرفضونها بالزاي إذ يصعب عليهم التفرقة بين الزاي والزاي، أما عدم التفرقة بين همدان وهمذان فهذا خطأ محض، إذ همدان كما قلنا قليلة، أما همذان فبلدة. وفصلت في هذا لأن النووي رحمه الله تعالى ذكر ذلك، فأنا تابعته في هذا التفصيل. فنقرأ ماذا قال الإمام النووي.
قال الإمام النووي: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. قال مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ فقال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الثانية: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي الرواية الثالثة: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي الرواية الرابعة أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. أما الإسناد الأول المذكور هنا فكله كوفيون إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه مكي مدني. وأما الهمداني فبإسكان الميم وبالدال المهملة، وضبط هذا للاحتياط وإكمال الإيضاح، وإلا فهو مشهور معروف. وأيضا فقد قدمت في آخر الفصول أن جميع ما في الصحيحين فهو همداني بالإسكان والمهملة.
ووقعت في الصحيحين رواية بمجموعة من رجال الحديث هم من همذان، ولكن لم يصرح ببلدتهم، فأينما وجدت رسمة همداني أو همداني فاعلم أنها بالدال غير المنقوطة وبإسكان الميم. أينما وجدت هذه الرسمة في الصحيحين وفي موطأ مالك فاعلم أن الميم ساكنة والدال غير منقوطة. أورد النووي متون الروايات الأربعة، والمتأمل فيها يجد بينها فروقا، ومن هذه الفروق أن تعبد الله، وقبلها أن يوحد الله، ثم أن تعبد الله وتكفر بما دونه، ثم ذكرت الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ثم ذكرت فقط شهادة أن لا إله إلا الله في الطريق الرابعة. هذا فرق. وفرق ثاني ما وقع بين الصيام والحج من تقديم وتأخير، وفرق ثالث لفظة خمسة، فتارة وقعت خمسة بالتاء المربوطة، وتارة وقعت خمس دون التاء المربوطة. هذه أهم الفروق بين الألفاظ المذكورة عند الإمام مسلم في المسند الصحيح رحمه الله تعالى. نعود إلى إسناد الطريق الأولى فنقول هذا الإسناد كله كوفيون. أورده مسلم بكنية واحد مرة وبتسميته مرة أخرى، ألا وهو أبو مالك الأشجعي، فمن طريق شيخه أو شيخ شيخه أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان كناه ولم يسمه. أما في الطريق الثانية من طريق شيخ شيخه يحيى بن زكريا فقد سماه. فأبو مالك الأشجعي في الطريق الأولى هو سعد بن طارق في الطريق الثانية، وهذا التابعي سعد بن طارق ولد الصحابي الجليل طارق بن أشيم الأشجعي، أخرج له مسلم واستشهد به البخاري في الصحيح، وروى له البخاري في الأدب المفرد، واتقه أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم صالح يكتب حديثه، وقال النسائي لا بأس به. وسعد بن طارق هو الذي سأل أباه فقال له يا أبتي لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهل رأيتهم يقنتون في الفجر؟ قال اي بني محدث. اي بني القنوت في الفجر محدث، وقد حرف بعض متعصبة الشافعية في هذا الزمان، فلما طبع المجموع للإمام النووي طبعه أي بني حدث أو تحدث، أي هكذا كانوا يفعلون تحدث، مع أن أبا طارق أو مع أن طارق بن أشيم قال محدث. وطارق بن أشيم صحابي جليل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أدعو ربي فماذا أقول؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده وعد سوى الإبهام فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، ولم يمسك الإبهام صلى الله عليه وسلم، فقال إنك إن قلت ذلك جمع لك خير الدنيا والآخرة. أما ابنه فقد روى عن أنس وعن أبيه وعن عبد الله بن أبي أوفى من صحابة رسول الله، وروى عن كبار التابعين، وروى عنه جمع كبير من العلماء على رأسهم سفيان الثوري ويزيد بن هارون. ايضا فصلت في ذلك متابعة للامام النووي نسمع كلام الامام النووي.
قال النووي واما حيان فمن مثناه، وتقدم ايضا في الفصول بيان ضبط هذه الصورة. واما ابو مالك الاشجعي فهو سعد بن طارق المسمى في الرواية الثانية، وابوه صحابي.
اما الفاظ الحديث فقد وقع في هذه الرواية خمسة، ووقع خلاف بين رواة الصحيح في ضبط هذه الكلمة في الرواية الرابعة، فوقعت عندنا في المطبوع خمس، وصح أن بعض رواة هذا الكتاب قال خمسة في الطريق الأولى، أما الطريق الثانية والثالثة ففيها خمس دون التاء المربوطة، وتحمل وتخرج على وجهين صحيحين. فمن المعلوم في القواعد العربية أن العدد من ثلاث إلى تسعة أو إلى عشرة يخالف المعدود، من ثلاث إلى تسعة يخالف المعدود، فإن كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا، وإن كان المعدود مؤنثا كان العدد مذكرا. فعلى رواية خمسة تكون المحذوف المقدر خمسة أركان أو خمسة أشياء، وعلى رواية خمس يكون المحذوف شيء مؤنث، لما يكون مذكر خمس يكون المعدود المحذوف المقدر شيء مؤنث، فيكون دائم العبرة بالتز هل هو مذكر أم مؤنث، العبرة فيه ليس بالجمع وإنما بالمفرد، جمع دعائم جمع دعيمة، ودعيمة مؤنثة، فيقال خمس دعائم أو خمس خصال، وخصال جمع خصلة بفتح الخاء وليس بكسر الخاء كما يقولها الكثير، بفتح الخاء ليست خصلة وإنما خصلة، خمس خصائل أو خمس دعائم، والتقدير بالدعائم أقوى لأنه وقع عند عبد الرزاق في المصنف قوله صلى الله عليه وسلم خمس دعائم، قال خمس دعائم، رفض الدعائم نصف عليها في مصنف عبد الرزاق، هذا هو التوفيق بين الخلاف في الروايات بلفظ خمسة أو خمس. نسمع كلام الإمام النووي،
قال النووي: وأما ضبط ألفاظ المتن فوقع في الأصول بني الإسلام على خمسة، في الطريق الأول والرابع بالهاء فيها، وفي الثاني والثالث خمس بلا هاء، وفي بعض الأصول المعتمدة في الرابع بلا هاء، وكلاهما صحيح. والمراد برواية الهاء خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك، وبرواية حذف الهاء خمس خصال أو دعائم أو قواعد أو نحو ذلك، والله أعلم.
هنا نأتي للخلاف بين الروايات الثاني، وهو خلاف قوي مد النووي فيه النفس ولم يصب في ظني، وسأبرهن إن شاء الله تعالى على عدم صوابه بعد قراءة كلامه. نسمع ماذا قال.
قال: وأما تقديم الحج وتأخيره ففي الرواية الأولى والرابعة تقديم الصيام، وفي الثانية والثالثة تقديم الحج، ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج، مع أن ابن عمر رواه كذلك كما وقع في الطريقين المذكورين.
أقول عدم تحميل الجناية في الاختلاف أو التعارض بالصحابي أمر مطلوب، وتحميله للرواة التابعي فمن دونه أقوى، وهكذا ينبغي أن نسلك في جميع الطرق ما لم تقم القرائن على أن الخلاف قد وقع من الصحابي نفسه، وقد يقال إن هذا الخلاف قد وقع في ابن عمر، وذكر النووي ما قد يؤيد ذلك، فنتابع كلامه.
قال: والأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد على ما لا علم لك به، لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تتحققه، بل هو بتقديم الصوم، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر، ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا،
ومحتمل أنه سمعه على وجه واحد، وأنه أنكر عليه ذات التقديم والتأخير، فبقي الأمر على الاحتمال، ولا بد من ترجيح شيء نسمع.
قال: ثم لما رد عليه الرجل نفي الوجه الذي رده فأنكره.
ألا نحمل هذا الصحابي النسيان، ولا سيما أنه وقع منه نكران، فذلك خير من غير برهان، والله الموفق والمستعان. نكمل إن شاء الله.
قال: فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: محافظة ابن عمر رضي الله عنهما على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه عن عكسه تصلح حجة لكون الواو تقتضي الترتيب، وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين.
أخرج المسألة عن حدها وعن مخرجها. المسألة في أصولها هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا، وسنأتي في بيان نبذة عن هذه المسألة بعد قليل. أخرجوها لما هو مقرر في فقه الشافعية من أن الواو تفيد الترتيب، واستدلوا بآيات المائدة في الوضوء على وجوب الترتيب بالواو. والحق والحقيقة أن الواو في اللغة لا تفيد إلا مطلق الجر ولا تفيد الترتيب. فالزعم الآن أن ابن عمر أنكر على ذاك الرجل لأن الواو تفيد الترتيب، هذا زعم ليس بصحيح. فالمسألة ليس لها وحدها هل هي تفيد الترتيب أم لا، وإنما المسألة حدها أن يقال كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بتقديم الصيام على الحج أو العكس. فهذا الكلام اللاحق من باب أن قواعد المذكورة والمدونة عند الشافعية هي في ذهن الإمام النووي وهي عنده، ويحاول ما استطاع يعني أن يستحضرها وأن يسوغ لها وأن يدلل عليها، والله أعلم.
قال: وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين وسدود من النحويين. ومن قال لا تقتل الترتيب وهو المختار وقول الجمهور، فله أن يقول: لم يكن ذلك لكونها تقتل الترتيب، بل لأن فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة، ونزلت فريضة الحج سنة 6، وقيل سنة 9 بالتاء المثنات فوق، ومن حق الأول أن يقدم في الذكر على الثاني، فمحافظة ابن عمر رضي الله عنهما لهذا. فكأنه وقع ممن كان يرى الرواية بالمعنى ويرى أن تأخير الأول أو الأهم في الذكر شائع في اللسان، فتصرف فيه بالتقديم والتأخير لذلك.
هل يجوز تأخير الأهم أم لا؟ لغة يجوز، من بعد وصية يوصي بها أو دين، أيهما يقدم في التركة، الوصية أم الدين؟ الدين، وأخر الدين لكي يشعر بالأهمية، فأحيانا التأخير هو الذي يشعر بالأهمية. فهنا قالوا جاء التأخير لكي يشعر بأهمية الحج، ولكن هذه كما قلت خروج عن أصل المسألة. نتابع الكلام ثم نذكر الوجه المختار إن شاء الله.
فتصرف فيه بالتقديم والتأخير لذلك، مع كونه لم يسمع نهي ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك. فافهم ذلك فإنه من المشكل الذي لم أرهم بينوه. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح، وهذا الذي قاله ضعيف من وجهين: أحدهما أن الروايتين قد ثبتتا في الصحيح وهما صحيحتان في المعنى لا تنافي بينهما كما قدمنا إيضاحه، فلا يجوز إبطال إحداهما الثاني.
لا، فلا يجوز إبطال إحداهما فقط. ثم الثاني، قال الإمام النووي: وهذا الذي قاله ضعيف من وجهين، الأول والثاني. نعم.
فلا يجوز إبطال إحداهما.
ماذا يقول النووي الآن رحمه الله تعالى؟ يقول: التقديم والتأخير ورد في الصحيح. التقديم بين ماذا وماذا؟ بين الحج والصلاة. ورد في الصحيح. نعم، ورد في الصحيح. لكن من أين هذا التقديم والتأخير؟ من ابن عمر أم من الرواة؟ وبلا شك من الرواة. بلا شك هو من الرواة. وإلا لماذا أنكر عبد الله بن عمر لو أنه قدم أو أخر؟ غيره ممن لم يسمع إنكاره قدم أو أخر، وممن سمع إنكاره أبقى الأمر على ما هو. ولذا الإمام مسلم قدم رواية صيام رمضان على الحج، فقال الرجل: الحج وصيام رمضان؟ فقال عبد الله بن عمر: لا، صيام رمضان والحج. وهنا فائدة، وهي أنه متى تحققنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز رواية ذلك بالمعنى البتة. متى علمنا أن النبي قال هذا اللفظ لا يجوز أن نحيد عنه أبدا؟ متى؟ وهذا وقع خلاف بين العلماء، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ فهنالك مسائل متفق عليها أنه لا يجوز فيها رواية الحديث بالمعنى، كالألفاظ التي فيها تعبد، كالأذكار والأدعية، فهذه لا يغير فيها ولا يبدل. وكمن تيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظا بعينه فلا يجوز أن يغير فيه وأن يبدل. لا يجوز لك أن تملي من حفظك بتغيير وتبديل معنى لحديث تستطيع أن تضبطه من كتاب، ولكن إن تيقنت أنك تؤدي المعاني وعثر عليك أن تذكر اللفظ بعينه فلك أن تمليه بشرط أن تؤدي المعاني. أما إن كنت تعرف المعاني ولست متبحرا في بدايات الطلب فحينئذ لا يجوز لك إلا أن تذكر الحديث بألفاظه الواردة في الكتاب الذي تحفظ منه. عبد الله بن عمر تيقن على لفظ قاله صلى الله عليه وسلم وهو تقديم الصيام على الحج، فالرجل غير ومدل فأنكر عليه عبد الله بن عمر. وهذه مسألة من ضمن المسائل التي تبحث في متى يروى متى لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. وجنح إلى عدم جواز الرواية بالإطلاق الإمام البخاري ومالك في رواية، وهذا مذهب شهر عن ابن سيرين، كان لا يجوز أبدا، حتى أنه كان إن سمع شيخه يلحن في الحديث فإنه يؤديه باللحن نفسه. ابن سيرين كان يتشدد رحمه الله تعالى. أما الأئمة الأربعة وغيرهم فيجوزون الرواية بالمعنى في مسائل وليس بإطلاق. أن لا نتيقن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يكون ذلك في أذكار فيها تعبد، وأن يكون ذلك من قبل فهم يقظ عالم يحسن فهم ترتيب الألفاظ والتقديم والتأخير وما يؤثر في ذلك وما لا يؤثر على المعنى. المسألة التي عندنا أن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فما فرد على الرجل، لكن أخرج أبو عوانة في مستخرجه على مسلم وغيره أن ابن عمر
ذكر الحديث وقدم الحج على الصيام، فقال الرجل بتقديم الصيام على الحج، فنهره أبو الله بن عمر. يعني ورد في مستخرج أبي عوانة عكس المذكور هنا مع زجر عبد الله بن عمر له. فإن صح هذا فنرجع إلى كلام النووي أنه قد وقع هذه الحادثة مرتين ونسي ابن عمر الأولى، ثم حدث وقعت عكسها ونسي ما كان قد تذكره، وهذا بعيد وهذا بعيد، وسنبرهن على بعده بعد قليل. نتابع كلام الإمام النووي.
قال الثاني أن فتح باب احتمال التقديم والتأخير في مثل هذا قدح في الرواة والروايات، فإنه لو فتح ذلك لم يبق لنا وثيق بشيء من الروايات إلا القليل.
وهذا رائع، هذا كلام جيد، أما فتح باب الاحتمال لا ولا هو الآخر حتى تقوم الأسانيد النظيفة الصحيحة على قوة هذا أو ذاك. نسمع.
قال ولا يخفى بطلان هذا وما يترتب عليه من المفاسد وتعلق من يتعلق به ممن في قلبه مرض، والله أعلم. ثم أعلم أنه وقع في رواية أبي عوانة الإصفرايني في كتابه المخرج على صحيح مسلم، وشرطه عكس ما وقع في مسلم من قول الرجل لابن عمر قدم الحج، فوقع فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال للرجل اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله لا يقاوم هذه الرواية ما رواه مسلم،
وهذا هو المعتمد، لأن في هذه الرواية رجل اسمه يزيد بن بكر السكسكي، قال عنه أبو حاتم مجهول. الرواية التي وقع فيها عكس ما في صحيح مسلم، فإذا القول بأن هذه القصة وقعت مرتين مع عبد الله بن عمر قول مرجوح، لأن الذي يؤيد احتمال وقوع هذه القصة مرتين إسناد ضعيف، وهذا الإسناد لا يقاوم ما عند الإمام مسلم من الانتقاء والاختيار، وهذا يبرهن أن أصحاب الصحيح انتقوا وتخيروا رحمه الله تعالى. نتابع.
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله لا يقاوم هذه الرواية ما رواه مسلم. قلت وهذا محتمل أيضا صحته، ويكون قد جرت القضية مرتين لرجلين والله أعلم.
هنا لابد أن نذكر أن الطريقة الرابعة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقلنا هي من طريق عكرمة عن عبد الله بن عمر، وفيها شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت، فقدم الصيام على الحج، ووقعت هذه الرواية في صحيح الإمام البخاري في الموطن الثاني في كتاب التفسير بتقديم الزكاة على الصلاة، وقعت هذه الرواية في صحيح الإمام البخاري بتقديم عصر رمضان على الزكاة، ففيها وإقام الصلاة وصيام رمضان وإيتاء الزكاة وحج البيت. فعلى هذا الكلام هل نقول أن عبد الله بن عمر رواه ثلاث مرات؟ فلماذا لا نعامل هذه الرواية في البخاري وفيها تقديم الزكاة على الصيام كما عاملناها بنفس منطق اختلاف الحج على الصوم؟ وهذا يجعلنا نجزم ترجيح القول بأن هذا الخلاف في التقديم والتأخير إنما وقع من الرواة، وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقديم الصوم على الحج، فلما تيقن أن هذا الرجل قد قال شيئا يخالف ما قاله صلى الله عليه وسلم زجره ونهاه. وأما هنا الرواية التي عند أبي عوانة فهي مما وضع فيه خلط من رجل مجهول، ومستخرج أبي عوانة هو مسنده المطبوع، مسند أبي عوانة المطبوع هو مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، وقد طبع منه الأول والثاني والرابع والخامس، ثم طبعت منه من قريب قطعة فيها حديث مفقودة، والكتاب لليوم ما تم. وهذا الحديث وهو ناقص شيء يسير من بداياته وشيء كثير من نهاياته، وهذا الموطن مما وقع فيه النص عند أبي عوانة، وأخذنا هذا الطريق الذي فيه قلب الرجل لما وقع في مسلم، قلب ابن عمر للتقديم وعكس ما وقع في صحيح مسلم، من رواية أوردها الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة، وسنقرأها عليكم عند ذكر مناسبة الإمام النووي لذكر هذه الرواية.
قال النووي: وأما اقتصاره في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين فهو إما تقصير من الراوي في حذف الشهادة الأخرى التي أثبتها غيره من الحفاظ، وإما أن يكون وقعت الرواية من أصلها هكذا ويكون من الحذف للاكتفاء بأحد القرينتين ودلالته على الآخر المحذوف، والله أعلم.
على أي حال، ما ينكر في ذكر أن تعبد الله، أن توحد الله، شهادة أن لا إله إلا الله وما شابه، أيضا هو من اختلاف الرواية. ومما ينبغي أن يقرأ كلام نفيس للإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يتعقب فيه الإمام النووي في كلامه السابق في التقديم والتأخير بين رمضان والحج، فقال كلاما حسنا فيه أدب مع النووي ولم يسمه. وقلنا ذكر النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار في أواخر الأذكار أن العالم المشهور إن زل أو أخطأ فيذكر خطأه وصواب هذا الخطأ ولا يعزى هذا الخطأ له حتى تبقى منزلته بين الناس ولا سيما بين العوام كما يحب الله ويرضى. قال الإمام الحافظ ابن حجر بعد كلام: ويبعد ما جوزه بعضهم، أي نووي، أن يكون ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين ونسي أحدهما عند رده على الرجل. ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي، تطرق النسيان عن الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي. كيف؟ وفي رواية مسلم من طريق حنظلة عن عكرمة بتقديم الصوم على الحج، ولأبي عوانة من وجه آخر أنه جعل صوم رمضان قبله، فتنويعه دال على أنه روي بالمعنى، ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة. أفيقال إن الصحابية سمعه على ثلاثة أوجه؟ هذا مستبعد، والله تعالى أعلم. هذا كلام الحافظ بن حجر، وفيه بعد من قال أن ابن عمر سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين، وأن هذا الخلاف إنما هو من الرواة. وهكذا وقع الخلاف في ذكر الشهادتين أو توحيد الله أو عبادة الله أو الاقتصار على أشهد أن لا إله إلا الله دون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم على أن يوحد الله هو بضم الياء المثناة من تحت وفتح الحاء مبني لما لم يسمى فاعله. أما اسم الرجل الذي رد عليه ابن عمر رضي الله عنهما تقديم الحج فهو يزيد بن بشر السكسكي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة.
هنا مسألة أن الإبهام قد يقع في السند وقد يقع في المتن، والإبهام تعيين المبهم أمر مهم قد يعين في تحديد تأريخ الحادثة أو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يعين على ذكر هل هذا الحديث وذاك واحد أم اثنان، أو هل هذا الراوي هو عين فلان وما شابه. ولذا أطرب العلماء المبهمات بالتأليف والتصنيف، ومما طبع في هذا الباب إلى هذه الساعة شيء كثير، أجمعها كتاب الحافظ العراقي المستفاد في مبهمات المتن والإسناد، طبع حديثا في 3 مجلدات، وهو كتاب غزير الفوائد. واعتنى الحافظ ابن حجر، بل أكاد أقول ركب الحافظ ابن حجر شرحه للأحاديث على تعيين المبهم، وله في تعيين المبهم عناية فائقة، مبهمات البخاري، وقد ألف غير واحد في مبهمات البخاري، وألف غير واحد في مبهمات مسلم. وأبي ذر الصدق بن العجمي ألف كتابه تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم، ذكر في مبهمات المتن ومبهمات الإسناد في صحيح مسلم. وممن ألف في المبهمات ابن بشكوال في كتاب مطبوع في مجلدتين وهو يسند فيه. وممن ألف أيضا الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وهذا الكتاب ننقل منه النووي كثيرا كيف لا، وقد اعتنى به عناية فائقة ورتبه وهذبه وتعقبه. النووي رتب وهذب وتعقب كتاب خطيب في كتاب سماه الإشارات إلى بيان المبهمات، وهو مطبوع في آخر هذا الكتاب. الخطيب يسند والنووي لا يسند. الخطيب رتب كتابه على ترتيب أسماء المبهمين، ما هي رواية لا أعرف من صاحبها، لا أعرف اسم هذا الرجل المبهم. الخطيب عرف اسمه ورتب الأخبار كلها على أسماء المبهمين. فقال النووي في المقدمة، في مقدمة ترتيبه، قال نوزعت الأشياء فما أهمله ذكرته، وترتيبه عشر، إذ أن الناظر لا يعلم اسم المبهم، فرتبه النووي على أسماء أصحاب الأخبار. من الذي أسند الخبر الذي فيه المبهم؟ فرتبه على أسماء أصحاب الأخبار. فقلب ترتيب كتاب الخطيب رحمه الله تعالى. وعلى الرغم من عناية النووي الفائقة في كتاب الأسماء المبهمة، إلا أنه في عبارته هذه لما قال أما اسم الرجل الذي رد عليه ابن عمر، الرجل الذي قال ابن عمر الحج وصوم رمضان، رد عليه ابن عمر ما اسم هذا الرجل؟ قال يزيد ابن بشر السكسكي. هذا الكلام في الحقيقة ليس بدقيق. نسمع ماذا وقع في كتاب الخطيب. قال الخطيب بسنده إلى الحجاج بن دينار عن منصور بن المعتمر عن يزيد بن بشر السكسكي أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا ابن عمر، ما لي أراك قد أقبلت على الحج والعمرة ولا أراك تجاهد؟ حتى قالها ثلاث مرات. قال فرفع إليه رأسه وقال: ويحك، إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وصوم رمضان وحج البيت. فقال ابن عمر: لا، ولكن حج البيت وصوم رمضان. هذه الرواية شبيهة بالرواية التي عند أبي عوانة، هذه الرواية شبيهة بالرواية التي عند أبي عوانة، عكس ما وقع في مسلم المسند الصحيح. فقال: لا، ولكن حج البيت وصيام رمضان. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وقع في هذه الرواية تصريح بأنه يزيد؟ قال يزيد، أعيد وتأملوا، قال يزيد: أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: ابن عمر، ما لي أراك قد أقبلت. ثم قال ابن عمر، فقال رجل، قال ابن عمر: لا، ولكن حج البيت وصيام رمضان. ما وقع تصريح بأنه هو يزيد، ولكن أخرج هذا الحديث الخطيب نفسه في كتابه الكفاية في علم الرواية، وهو من كتب المصطلح المسندة، وهو من كتب المصطلح القديم الرائع، فوقع متنه في الكفاية هكذا: أنا رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا ابن عمر، ما لي أراك قد أقبلت على الحج والعمرة ولا أراك تجاهد؟ فقالها ثلاث مرات. قال فرفع إليه رأسه وقال: ويحك، إن الإسلام بني على خمس. قال يزيد بن بشر: فقلت أنا مستسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فقال ابن عمر: لا، ولكن حج البيت وصوم رمضان. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أن يكون وقع نقص في لفظ المطبوع من هذا الكتاب، وإما أن يقال أن الرواية التي أوردها الخطيب في الكفاية هي التي فيها التصريح بأنه يزيد بن بشر السكسي، والله تعالى أعلم. والقول الأول قوي، أن فقطا وقع في هذا الكلام في هذا الكتاب. لما قوي؟ المتأمل في المتن: أنا رجل أتى عبد الله بن عمر فقال: يا ابن عمر، ما لي أراك قد أقبلت. قال فرفع عليه رأسه وقال: ويحك. هذا كلام من؟ كلام ابن عمر في المطبوع، لكن قال ابن عمر بعده لا. فما ينبغي أن يكون هذا الكلام كلام ابن عمر، وإنما ينبغي أن يكون كلام بشر، كلام يزيد بن بشر الذي وقع تصريح فيه. قال يزيد: فقلت وأنا مستفهم، بني الإسلام على خمس. فهذه اللفظة فقلت وأنا مستفهم سقطت من متن الأسماء، فإن وقع الأمر كذلك فيكون كلام الإمام النووي صحيحا، وإلا فرواية الكفاية هي التي وقع فيها تصريح بأن الرجل هو يزيد بن بشر السكسكي، والله تعالى أعلم. تابع.
قال: وأما قوله ألا تغزو، فهو بالتاء المثناة من فوق للخطاب، ويجوز أن يكتب تغزو بالألف وبحذف بالألف وبحذفها، فالأول قول الكتاب المتقدمين، والثاني قول بعض المتأخرين وهو الأصح، حكاهما ابن قتيبة في أدب الكاتب. وأما جواب ابن عمر له بحديث بني الإسلام على خمس، فالظاهر أن معناه ليس الغزو بلازم على الأعيان، فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها، والله أعلم. ثم إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه، والله أعلم.
مما ينبغي أن يذكر أن الطريق الأخيرة في الحديث هي عند الإمام البخاري في الموطن الأول، فالإمام البخاري قال برقم 8 في صحيحه: حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان بالحديث، أي حنظلة عن عكرمة. ولم نذكر الإمام البخاري ذكرا لطاووس، وإنما قال سمعت عكرمة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وعكرمة بن خالد اثنان متشابهان في الطبقة، أحدهما ثقة باتفاق والآخر ضعيف، ومما يقع لبس بينهما. فعكرمة ابن خالد المراد في هذه الرواية هو عكرمة ابن خالد ابن سعيد ابن العاص، خلافا لعكرمة ابن خالد ابن سلمة ابن هشام، هذا ضعيف، وهما من طبقة واحدة ولكن يختلفان في الشيوخ. ثم مما ينبغي أن يقال أن هذا الرجل، سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر أن هذا الرجل قد سماه الإمام البيهقي بأنه حكيم، فقال حكيم لعبد الله بن عمر، فهذا الرجل اسمه حكيم، وقعت تسميته في عند البيهقي رحمه الله تعالى. وزعم ابن بطال في شرحه للبخاري أن هذا الحديث مما كان قبل الجهاد، وهذا خطأ، لأن الجهاد فرض قبل الحج، الجهاد فرض قبل الحج، ووقع ذكر في الحج هنا، فالقول بأن الجهاد لم يكن آنذاك واجبا ولذا لم يذكر الحج هذا ليس بالصحيح، والصحيح ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى بأن الغزو ليس واجبا على الأعيان، وللجهاد أحكام تأتي في مضامها ومكانها في كتاب الجهاد إن شاء الله. وبذا نكون قد انتهينا من شرح الحديث السابع وطرقه الأربعة، وفي درسنا القادم إن شاء الله نذكر الحديث الثامن بطرقه وألفاظه ونعلق عليها. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.